ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت سور القرآن الكريم وآياته تدعونا إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة. وآيات اليوم من سورة يونس كسابقاتها وكلاحقاتها فيها هداية هذه البشرية لخيرها في الدنيا والآخرة. وآيات اليوم تتكلم عن الإيمان، لب العقيدة أن تؤمن بالله تعالى، أس العقيدة أن تؤمن بالقرآن الكريم، إنسان عين العقيدة أن تؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أركان العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كل من عند الله. وآيات اليوم تتحدث عن الإيمان بالله والإيمان بالقرآن والإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آيات الدرس القادم إيمان باليوم الآخر. لن يستقيم حال الإنسان على وجه الأرض حتى يؤمن بالله تعالى. الله الذي يرزقك من السماء ومن الأرض فاطمئن. الله الذي يهديك إلى خيري الدنيا والآخرة فاطمئن. هذا الإنسان الذي يضطرب في العالم، هذا الإنسان الذي يصاب بالعلل النفسية والأمراض النفسية يبحث عن الإيمان. تسمعون بأن هناك نسب انتحار عالية في أرقى دول العالم خدمة للإنسان من الحالة المادية. فالدول الاسكندنافية تصنف بأنها من أرقى الدول في العالم في تقديم الخدمات للإنسان. في مال، في بيوت، في صحة، في سيارات، في شوارع، في نظافة، في جمال بالمكان، في مياه، في مساعدة للضعيف، في عناية بالرجل الكبير، بالمرأة الكبيرة، في حقوق رجل، في حقوق مرأة، في حقوق مسن، في حقوق طفل. لكن العجيب أن هذه الدول تتقدم قائمة الدول التي يزداد فيها عدد انتحار لأبناء هذا الشعب. لما؟ لأن هذا الإنسان صحيح يحتاج إلى طعام وشراب ولباس ومال وتنمية هذا الجسد، لكن يحتاج إلى إيمان يغرس في قلبه بوجود حضرة الله تعالى، وإلا من دون هيك ممكن أن يقتل نفسه وأن يهلك نفسه. قال الله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ كان المشركون، كان الكفار يعبدون أصناما ويجعلون هذه الأصنام شركاء لله تعالى، ويقولون نحن نعبد هذه الأصنام حتى تقربنا إلى الله زلفى. فالله عز وجل وجاء إلى هذه الأرض من عبد البقر ومن عبد الحجر ومن عبد الشجر ومن عبد البشر ومن عبد الشمس ومن عبد غير ذلك. فالله عز وجل قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الأصنام هل خلقت إنسانا ثم أماتته ثم تعيده؟ هذه البقرة، هذا الحجر، هذا الشجر، هذا الذي تعبدون من دون الله تعالى، هل يستطيعون بدء الخلق وإعادة الخلق؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله وحده الذي يخلق هؤلاء البشر ثم يميتهم ثم يحييهم، الله وحده هو الذي يبدأ خلق المخلوقات ثم يعيدها حيث شاء. فأنى تؤفكون، فأنى تنصرفون عن الحق إلى الإفك، عن الحق إلى الباطل، عن الهدى إلى الضلال، كيف تنصرفون؟ كيف تعبدون الأحجار؟ والله شيء عجيب يا أخوان، لا يتصور العقل كيف في ناس تعبد البقر، ولا تحسب أن هؤلاء الناس يعني أنهم أميون لم يروا شيئا في هذه الحياة. بعضهم أطباء، وبعضهم محامون، وبعضهم تجار، وبعضهم صناع، وبعضهم بسطاء يعبدون بقرة. هل بدأت الخلق هذه البقرة؟ هل تعيد الخلق مرة جديدة هذه البقرة؟ أن تؤفكون، أن تصرفون عن الحق إلى الباطل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الله عز وجل يا أخوان ما تركنا هملا، الله عز وجل أعطانا آلة الهداية التي هي العقل، وأرسل لنا تشريع الهداية الذي هو دينه، دلنا على طريق الخير، وألقى في قلوب العباد الهداية. الله يهدي. طيب هذه الشركاء الذين جعلتم مع الله تعالى هل يهدون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، الله الذي دل العباد ويدلهم على الخير. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، يعني أمن لا يهتدي إلا أن يهدى. أنتوا أكبر أدر، يعني هذه البقرة لا تعرف طريقها ولا تهتدي لطريقها إلا أنت أن تسوقها وأن تهديها إلى هذا الطريق. فما لكم كيف تحكمون؟ كيف جعلتم هذه المخلوقات شركاء لله تعالى؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني إلا وهما وإلا تخمينا وإلا اتباعا لآبائهم الذين سبقوهم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. يزورني في يوم من الأيام أخ شاب، هو في رتبة علمية جيدة وفي عمل جيد، قال لي: يا أستاذ أنا عم أصاب بنوبات هلع. قلت: لما؟ قال: أنا أفكر كثيرا وأحلل الأفكار كثيرا، ولازلت أفكر إذا تزوجت كيف سأنفق على البيت، إذا جاءني ولد كيف سأنفق عليه، إذا مرض هذا الولد كيف سأنفق عليه في مرضه. لشدة تفكيري وغوصي في هذا التفكير قال تصيبني بنوبات هلع، وأنا ذهبت إلى أطباء النفسية وأعطوني شيئا من الدواء، الحمد لله تحسنت، لكني أخاف أنني أعود مرة جديدة، ما الحل؟ قلت الحل أن تزيد جرعة الإيمان في قلبك، أن تستسلم، أن تستسلم لله تعالى الذي يرزقك من السماء والأرض، الذي يهديك، الذي بدأ خلقك ثم يعيدك. نعم مطلوب مني أن أفكر، ومطلوب مني أن أسعى وأن أعمل، لكن لا أن أغرق في التفكير وحده، أن أجمع مع التفكير الكبير إيمانا عميقا، هذا الإيمان يجعلني أطمئن إلى أن خالق السماوات والأرض كافلني وكافل أولادي وكافل زوجتي وكافل حياتي وكافل مماتي. أما إذا في تفكير كثير وما في إيمان، يكاد الإنسان أن يهلك في كل واد من أودية الحياة، ولو فكر الإنسان بأبسط أمور حياته لعله يهلك فيها. إذا بفكر لا يقوم يروح المي، لا يقوم يروح الغذاء، لا يقوم يروح الدواء، لا يقوم يروح المأوى، ممكن أن يهلك بأي تفكير من هذه التفكير. لكن أنت بحاجة أيها الأخ إلى إيمان يستقر في قلبك حتى تطمئن، حتى نفسك إذا أغرقتك في التفكير تقول لها اطمئني أيتها النفس، لي رب يكفلني ويرعاني، وقد بدأ خلقي وسيعيد خلقي وهو يتولاني. أنت اعمل ما استطعت، ابذل ما استطعت، بس خلي الإيمان مستقرا في قلبك. بعض الذين يقعون في المحرمات يمد يده للحرام، لما يمد؟ لضعف الإيمان. بيقول لك يا أخي بدنا نعيش، يظن بأنه يعيش بماله. بيقول لك يا أخي إذا ما جبت للأولاد أكل بتريد يموت أولادي من الجوع، يظن بأنه هو الذي يحيي أولاده. لضعف الإيمان الذي في قلبه يمضي باتجاه الحرام. لو أن الإيمان استقر في قلبه بأن الله عز وجل كافله، وأن الله تعالى كافيه، وأن الله عز وجل لن يضيعه، لارتاحت نفسه ولمد يده إلى الحرام. فالإيمان بالله حاجة لكل البشر، وإلا هذه النفس من دون إيمان هي مفطورة عليه، فهي تبحث عن شيء، فإن لم تصل إليه ممكن أن تفعل كما فعل هؤلاء الغربيون أو الشرقيون، مضوا نحو الانتحار. ثم قال القرآن الكريم وما كان هذا القرآن أن يفترى، لا يتصور أن يكون هذا القرآن الذي يتلى عليكم، هذه الآيات الكريمات التي تقرؤون والتي تسمعون، هذا الكتاب الذي لا ريب فيه مو ليس مفترى، لا يتصور أن يكون مفترى. لما عرف العلماء يا أخوان القرآن الكريم، شو تعريف القرآن؟ لو قال لك قائل ما القرآن؟ قالوا القرآن هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتواتر المتعبد بتلاوته، المجموع بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. وقفوا عند كل كلمة من هذا التعريف، فوقفوا مثلا عند كلمة المعجز، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز. قالوا القرآن الكريم معجز يعجز البشرية في أحرفه، ومعجز في كلماته، ومعجز في آياته، ومعجز في صوره، ومعجز في جملته، وبيروحوا بمثلوا على كل واحدة من هذه، فبمثلوا عن إعجاز الحرف في القرآن الكريم. فمثلا بيقولوا الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم واصفا أخلاقه الكريمة، قال وإنك لعلى خلق عظيم. بيقولوا لماذا قال الله تعالى وإنك لعلى ولم يقول وإنك ذو، ولم يقل وإنك ذو، إنك ذو أخلاق عظيمة، إنك ذو خلق عظيم، إنك صاحب خلق عظيم، قال إنك لعلى. بعدين انتبهوا قالوا بأن حرف الجر على يفيد معنى الاستعلاء، تقول هذا الكأس على الطاولة يعني فوق الطاولة، إنك لعلى خلق عظيم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى سلم الأخلاق حتى علاها. وإذا الإنسان على تمكن، فهذا حرف الجر على رسم هذه الصورة لقارئ هذه الآية. يتكلمون عن إعجاز الكلمة في القرآن الكريم، يقولون قال الله تعالى مثلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبيوقفوا عند كلمة لباس، الله قال هن لباس لكم، النساء لباس لأزواجهن وأنتم لباس لهن، والرجال لباس لزوجاتهم. قالوا كلمة لباس هذه لها ظلال كثيرة. اللباس أقرب شيء إلى بدن الإنسان، أقرب شيء مادي، والمتوقع أن تكون المرأة أقرب شيء لزوجها والزوج أقرب شيء لزوجته. اللباس يقي الحر والبرد، والمتوقع أن تكون المرأة تقي زوجها الحرام، والرجل كمان يقي زوجته الحرام. اللباس مظهر جمال في الإنسان، والزواج مظهر جمال في الإنسان. اللباس متناسب جدا، كل واحد بيناتنا ويأخذ لباسا متناسبا جدا مع نفسه، فزوجتك مناسبة جدا لك وأنت مناسب جدا لها. فيقولون ظلال كلمة لباس ألقت بظلالها على قول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهكذا يتكلمون، هذا في الإعجاز اللغوي، ثم يتكلمون في الإعجاز التشريعي. يعني لما المشركون كانوا يكتبون على الكعبة القتل أنفى للقتل، أنه أنت إذا أعدمت القاتل بيقوم إذا واحد تاني بده يقتل بيرتدع بيقول لك بكرة بيعدموني، بيقوم ما بيقتل، فقالوا القتل أنفى للقتل. جاء القرآن قال لكم في القصاص حياة، فكلمة القصاص حياة لما نحن منقيم الحد نقتص من القاتل، هذا نحيي نفوسا كانت ستقتل. فاللغويون انتبهوا أن العرب كانوا يقولوا القتل أنفى للقتل، إجا القرآن قال القصاص حياة، عدوا أحرف هي الجملة وأحرف هي الجملة، فأحرف القرآن الكريم أقل، وباللغة العربية البلاغة في الإيجاز، التكرار في اللغة العربية إذا استطعت من دونه يكون غير محمود. فإنن قالوا القتل أنفى للقتل، بس القرآن قال القصاص حياة، فقوة جملة القرآن أقوى من قوة جملة ما كانت عليه العرب. وهكذا أيها الإخوة، يتكلمون عن إعجاز تشريعي، يتكلمون عن إعجاز علمي، يتكلمون عن إعجاز أخلاقي في القرآن الكريم. فالله عز وجل قال وما كان هذا القرآن أن يفترى، لا يتصور أن يكون هناك كذب أو فرية أو صناعة كصناعة القرآن. مو لا يوجد كذب، لا يوجد صناعة للقرآن، لا يتصور عقلا أن يفترى هذا القرآن. وما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله، الله عز وجل هو الذي وضعه، ولا يستطيع مخلوق في هذه الدنيا أن يكون كاتبا لقرآن كهذا القرآن. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لكن هذا القرآن الكريم جاء من رب العالمين، وقد صدق الكتب التي جاءت من قبله التوراة والإنجيل، وفصل للعباد كل ما فيه خير لهم في دنياهم وفي أخراهم. أم يقولون افتراه؟ طيب المشركون قالوا هذا القرآن اخترعه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء به كذبا وقال بأنه منسوب إلى الله، أم يقولون افترى؟ الله عز وجل أجابهم قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وعم تقولوا محمد افترى، طيب أنتم رجال كمحمد جيبونا مثل هذا القرآن. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن القرآن الكريم تحدى العرب في أول تحد أن يأتوا بمثل القرآن، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع كل الإنس وكل الجن وتساندوا وتظاهروا مع بعضهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 114 سورة لا يأتون بمثله. ثم سهل عليهم الأمر، أم يقولون افتراه في آية أخرى، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ماشي الحال مو 114 سورة، جيبوا لي بس 10 سور وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جيبوا كمان مما بدكم، مفكرون، ساسة، مشرعون، أطباء، مهندسون، كبار، صغار، جيبون، إنس، جن، ادعوا، جيبوا 10 صور. كمان عجزت العرب أن تأتي بمثل هذا التحدي. فأنزل الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. جيبوا لي واحدة بس. العلماء قالوا أصغر سورة سورة إن أعطيناك الكوثر. لقد عجزت العرب أن تأتي بإن مثل إن أعطيناك الكوثر. سورة واحدة فقط لم يستطيعوا أن يأتوا بهذه السورة. كان يغنيهم وهم سلاطين اللغة عن القتال وعن الحرب، كانوا متضايقين جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يسفه أحلامهم ويعيب آلهتهم ويتحدث عن آبائهم، كان يؤلمهم جدا هذه المواقف. طيب جيبوا سورة ما عهد عن كبارهم أن أحدا منهم استطاع أن يفعل. والقرآن الكريم يقولون إن التحدي كان في القرآن الكريم مع مهلة، يعني القرآن أعطاهم مهلة، ظلوا القرآن ينزل 23 سنة. يعني خير إن شاء الله مرات واحد بيقول لك أنا بتحداك بس هلأ مالي فاضي. القرآن الكريم أعطاهم مهلة 23 سنة ما جاءوا بشيء، وتحداهم بما هم فيه سادة، يعني هم سادة اللغة، ثم إنهم عجزوا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه إنهم كفروا بهذا الكتاب ولم يؤمنوا بهذا الكتاب لأنهم لم يفهموا ما فيه ولم يعوا ما فيه ولما يأتهم تأويله ولم يأتهم العذاب الذي وعدهم الله تعالى إياه في القرآن الكريم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يا أخوان في مطلع كل درس أعيد هذه الجملة أن الناس أن المسلمين سألوا ربهم الهداية فأجابهم الله في مطلع القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من دون إيمان بالله ومن دون إيمان بالقرآن واتباع لهذا القرآن الكريم لن تسعد هذه البشرية. وإنت يا أخ من دون متابعة أوامر الله ونواهيه في القرآن الكريم لن تحصل سعادة ولا خيرا في الدنيا أو في الآخرة. خيرك الكامل وسعادتك الكاملة وهناؤك الكامل أنت ومن حولك إنما هي باتباع القرآن الكريم. ودير بالك تكون لا سمح الله مثل المشركين. صار في عنا بعض المسلمين بيطلع على اليوتيوب وبيقول لك انه هو اسمه احمد لما اسمه محمد ويعترض على القرآن الكريم ويظن نفسه بانه يعني يفهم شيئا او يعلم شيئا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. الله عز وجل قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف كانت عاقبة أبي جهل، كيف كانت عاقبة أبي سفيان. مر على هذه البلد في بعض أسماء كانوا يتكلمون ضد القرآن لأنه صار أستاذا جامعيا، لأنه صار له منصب علمي معين يعترض على القرآن وأحيانا يؤلف كتب يكتب شيئا ضد القرآن. ماتوا واندثروا واندثرت أسماؤهم وسخر الناس بهم وبقي هذا القرآن الكريم. هذه هي عاقبة الظالمين. دير بالك يا من تعترض على القرآن الكريم أو تهجر القرآن الكريم فلا تتبع أوامره، ترى عاقبة الظالمين ليست حميدة. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قالوا هذه الآية تتحدث عن المؤمنين وغير المؤمنين، وقالوا تتحدث لا عن المشركين غير المؤمنين. منهم من يؤمن به بقلبه لكن يمتنع عن إظهار الإيمان ولا يريد أن يظهر إيمانه، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. خير إن شاء الله أنتم تكذبون أنني جئت بهذا القرآن من الله عز وجل، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك. الآن الكلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمعون إليك، بعض المشركين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون حديثه. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ مع أنهم ما كانوا أصم، ما كان أحدهم أصما، كان يسمع، لكن القرآن الكريم يتحدث عن سماع القلب. إذا أنت جلست مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتريد أن تسمع منه، فاجعل أذنك تسمع واجعل قلبك يسمع. هناك أنت تفيد من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تؤمن أنه رسول وأن ما يقوله وحي وإنما هو وحي يوحى، هناك ستستفيد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفكر من المفكرين أو قائد من القادة أو رجل من الأذكياء، فأنت لن تفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تفيد منه إلا إذا آمنت به. هلا إذا واحد مو مؤمن بالطبيب ما بيستفيد منه، لكن إذا آمن بالطبيب واطمأن له بيستفيد. ممكن يعني طبيبان يكتبان نفس الوصفة نفس المريض، لكن هذا المريض مؤمن بهذا الطبيب وليس مؤمنا بهذاك الطبيب. بوصفة هذا يستفيد وبوصفة هذا لا يستفيد. الإيمان له أثر في 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 حالة الإنسان. فالمشركون ما كانوا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أسماع قلوبهم مغلقة، عندهم صمم، فيسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفهمون شيئا ولا يعقلون شيئا ولا يستفيدون شيئا. نفس الكلام يسمعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يسمعه عمر فيدخل في قلبه نورا وإيمانا، ويترقى أبو بكر ويترقى عمر. فأنت يا أخ إذا سمعت كلام الله أو سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعل مع أذنك هذه أذن قلبك تتفتح. كيف تتفتح أذن القلب؟ بدك إكثار من ذكر الله تعالى. كثرة الذكر تجعل آذان قلبك تتفتح. ما في ذكر، ليش في واحد بيقرأ القرآن الكريم يبكي؟ ليش في واحد بيقرأ القرآن الكريم يقشعر بدنه؟ ليش في واحد يقرأ القرآن الكريم فيرتجف فؤاده؟ واحد بيقرأ القرآن الكريم لا يستفيد شيئا. ليش واحد بيسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدمع عينه؟ واحد يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتأثر. واحد قلبه حي والثاني قلبه مريض أو قلبه ميت. لذلك يا أخوان ويا أخوات، اجتهدوا في حياة قلوبكم بالإكثار من ذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، هلا كمان مو بس سمع كمان بصر، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. مع أنه هن ما كانوا عميان، كانوا فتحين، يعني إلهم عيون فتحة، لكن عيون قلبهم كانت مغلقة، عيون قلبهم كانت عمية، عيون قلبهم كان مغلقا عليها. الله لا يطمس على قلوبنا. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللي اشتغل على حاله بكثرة الطاعات وكثرة الامتثال لأمر الله واتباع أوامر الله عز وجل، سيهديه الله إلى سعادته في الدنيا والآخرة. ومن أغلق آذان قلبه وعيون قلبه ولم يتبع أوامر الله عز وجل، فنتيجته الهلاك، وهو الذي سبب لنفسه الهلاك. هلا إذا واحد بده يطلع على حمص بس وجه دركسيون السيارة باتجاه الجنوب، هل ممكن أن يصل إلى حمص؟ ما بيصير. بيصير بعد ساعتين ثلاثة أربعة يقول شو هالظلم يا رب، ليش أنت قدرت علي أنه أنا ما أوصل على حمص؟ ظلمتني يا رب، ليك رفيقي وجه الدركسيون على الشمال وصل على حمص ساعتين وأنا صلي أربع ساعات ما وصلت على حمص، شو هالظلم يا رب؟ الله عز وجل قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنت وجهت الدركسيون باتجاه الجنوب وجهه باتجاه الشمال توصل. أنت وجهت قلبك بدل أن توجهه إلى الله، بدل أن توجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح توجهته باتجاه أهل الفجور، أهل الضلال، أهل الضياع. لذلك ما وصلت. هذا ليس ظلما، هذا قمة العدل، أن تبرد يد من يضعها أو يلمس البوض وأن تحترق يد من يضعها في النار، أي قمة العدل. ومن الظلم ألا تحترق يد هذا وألا تبرد يد هذا. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا